الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد، فهذا هو الدرس 19 من شرح المستوى الثاني من كتاب الدرر البهية في الفقه، وهو في فقه المعاملات، ولازلنا في كتاب البيوع، وسنبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بباب جديد وهو باب الربا. الربا في اللغة هو الزيادة، قال الله تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، ربت أي زادت، أي زاد نباتها. وقال تبارك وتعالى: أن تكون أمة هي أربى من أمة، أربى من أمة أي أكثر عددا. فهذا معنى الربا في اللغة وهو الزيادة. أما في الشرع فهو الزيادة في أشياء مخصوصة، الزيادة في أشياء مخصوصة، وهي الأصناف التي يجري فيها الربا أو تأخير القبض مقابل الزيادة فهو ربا، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى. والربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وهو من كبائر الذنوب. أما تحريمه من الكتاب فقول الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وأما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات. قيل: يا رسول الله ما هي؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. فنص النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أكل الربا من الموبقات المهلكات، وأيضا يدل على أنه كبيرة من الكبائر قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث وهب بن عبد الله وحديث عبد الله بن مسعود وحديث جابر رضي الله عنهم أجمعين. واللفظ لمسلم، قال عليه الصلاة قال جابر: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء، أي هم في الإثم سواء، آكل الربا ومؤكل الربا وكاتب الربا وشاهدي الربا. وعند البخاري من حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج، أي هذا الرجل الذي في النهر الذي من دم، كلما أراد أن يخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت: ما هذا؟ فقال: الذي رأيته في النهر آكل الربا. فدلت هذه الحديث على جرم آكل الربا ومؤكل الربا، وأيضا الكاتب والشاهدين، وكما تقدم في حديث جابر هم سواء، فهذا يدل على حرمة الربا وأنه كبيرة من أعظم الكبائر. فهذه الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع أيضا منعقد على حرمة الربا. قال ابن قدامة رحمه الله: وأجمعت الأمة على أن الربا محرم. والربا على ضربين: ربا النسيئة وربا الفضل. قال ابن قدامة رحمه الله: وأجمع أهل العلم على تحريمهما. إذن الربا بنوعيه محرم بالإجماع، ربا النسيئة وربا الفضل. ربا النسيئة وربا الفضل. ربا النسيئة كما قال الإمام أحمد رحمه الله إذ سئل عن الربا الذي لا شك فيه، قال: هو أن يكون له دين فيقول له: أتقضي أم تربي؟ فإن لم يقضه زاده في المال وزاده هذا في الأجل. يكون عليه دين 1000 دينار، فيأتي أجل سدادها فيقول هذا الدائن آكل الربا، يقول له: أتقضي، يعني تقضي وتسد هذه 1000 دينار، أم تربي وأجلك في المدة وتزيد في المال؟ هذا هو ربا النسيئة، وهو ربا الجاهلية الذي ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه. قال ابن القيم رحمه الله: وهو الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه، مثل أن يؤخر دينه ويزيده في المال، وكلما أخره، أي أخره في الزمن، زاده في المال، حتى تصير 100 عنده 1000 مؤلفة، يكون عليه دين، عندما يحل يزيد له في الأجل ليزيد له في المال، فتصبح 100 مؤلفة. قال: وفي الغالب لا يفعل ذلك إلا معدم محتاج، فإذا رأى المستحق يؤخر مطالبته ويصبر عليه بزيادة يبذلها له، تكلف بذلها ليفتدي من أسر المطالبة والحبس. يعني إذا رأى هذا صاحب المال يؤخر المطالبة ويصبر عليه في الأجل مقابل أن يزيد له في المال، يتكلف بذل الزيادة في المال ليفتدي نفسه من أسر المطالبة والحبس. قال: ويدافع من وقت إلى وقت فيشتد ضرره وتعظم مصيبته ويعلوه الدين، فيستغرق جميع موجوده فيربو المال على المحتاج من غير نفع يحصل له. هذا المال يربو ويزيد من غير نفع حصل له، مجرد تأخير في الزمن وزيادة في المال. قال: ويزيد مال المرابي من غير نفع يحصل منه لأخيه. المرابي يأخذ هذا المال ويزيد ماله من غير نفع حصل منه لأخيه. قال: فيأكل مال أخيه بالباطل، ويحصل أخوه على غاية الضرر، فمن رحمة أرحم الراحمين وحكمته وإحسانه إلى خلقه أن حرم الربا ولعن آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وآذن من لم يدعه بحربه وحرب رسوله. لم يجئ مثل هذا الوعيد في كبيرة من الكبائر غير الربا، ولهذا كان من أكبر الكبائر. فهذا هو ربا النسيئة. والذي كان في الجاهلية. القسم الثاني من الربا وهو ربا الفضل. وربا الفضل هو بيع صنف ربوي بجنسه مع الزيادة، بيع صنف ربوي بجنسه مع الزيادة كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. قال مؤلف رحمه الله: يحرم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا مثلا بمثل يدا بيد. يحرم بيع الذهب بالذهب هذا الصنف الأول، والفضة بالفضة هذا الصنف الثاني، وبيع البر بالبر هذا الصنف الثالث، والشعير بالشعير الرابع، والتمر بالتمر الخامس، والملح بالملح هذا الصنف السادس. هذه الأصناف الستة نص الشرع على تحريم ربا الفضل فيها، وهذا بالنص وبالإجماع أيضا كما جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه كما عند مسلم وغيره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء سواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. هذه ستة أصناف يجب أن يتوفر فيها في بيع الصنف بجنسه، يجب أن يتوفر فيها شرطان. قال: مثلا بمثل سواء بسواء التماثل والتساوي. الشرط الثاني قال: يدا بيد أي التقابض في نفس المجلس، هذا إذا كان بيع الصنف بجنسه يعني بنفس الجنس. قال: فإذا اختلفت الأصناف يعني باع البر ب الشعير، هنا اختلف الصنف، قال: فبيعوا كيف شئتم يعني مع التفاضل إذا كان بيدا بيد، يعني يبقى الشرط الثاني وهو التقابض في نفس المجلس، والشرط الأول يزول، فيجوز بيع البر بالشعير مع التفاضل كما سيأتي التفصيل إن شاء الله تعالى. إذن هذه الأصناف الستة اتفق أهل العلم على جريان الربا فيها، وأنه يحرم التفاضل فيها مع اتحاد الجنس. فلا يجوز مثلا أن تبيع الذهب بالذهب متفاضلا، بل يجب أن يكون مثلا بمثل ويدا بيد. فإذا أردت بيع 100 جرام من الذهب مثلا، أردت أن تبيع هذه 100 جرام من الذهب بذهب، فيجب أن تبيع 100 جرام بالذهب ب100 جرام من الذهب، ولا يجوز التفاضل مطلقا، ويجب أن يكون التقابض في نفس المجلس. ولماذا يجب أن يكون مثلا بمثل؟ سدا لذريعة ربا النسيئة، سدا لذريعة ربا النسيئة، فسد الشرع هذا الباب، فنص على عدم جواز التفاضل حتى لا يتطور الأمر ويصبح هذا الربا ربا نسيئة، تحريمه من باب تحريم سد الذرائع كما سيأتي. وكذا إذا بعت شعير بشعير يجب أن تبيع الشعير بالشعير مثلا بمثل، فصاعا بصاع، تبيع صاع من الشعير بصاع من الشعير، وصاعين بصاعين، فلا يجوز الزيادة والتفاضل، ويجب أن يكون التقابض في نفس المجلس. وأيضا التمر بالتمر، فيجب أن يكون بيع التمر بالتمر مثلا بمثل سواء بسواء، حتى لو كان هذا التمر جيد وهذا التمر رديء لا يجوز الزيادة، يجب أن تبيع التمر مثلا بمثل سواء بسواء، حتى لو كان هذا الصنف رديئا وهذا الصنف جيدا، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء أحد الصحابة وكان قد أتى بتمر جيد فسأله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنه اشترى هذا التمر الجيد الصاع منه بصاعين من تمر رديء، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طيب كيف العمل؟ قال بع هذا التمر الرديء بالدراهم، بع الجمع بالدراهم، هذا التمر الرديء بعه بالدراهم، واشتري به جنيبا، اشتري به تمرا جيدا. أما إذا أردت أن تبيع التمر بالتمر يجب أن يكون مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. كيف العمل؟ إذا أردت أن أشتري تمرا جيدا والذي عندي تمر رديء يجب أن أبيع هذا التمر الرديء بالدراهم ثم أشتري بالدراهم تمرا جيدا، ولا يجوز بيعه متفاضلا لأن هذا من ربا الفضل الذي أجمع أهل العلم على تحريمه وحرمه الشرع من باب تحريم سد الذرائع. هذا ربا الفضل. وربا الفضل لا يكون إلا في الجنس الواحد، ربا الفضل لا يكون إلا في الجنس الواحد. قال ابن قدامة رحمه الله اتفق أهل العلم على أن ربا الفضل لا يجري إلا في الجنس الواحد، اتفق أهل العلم على أن ربا الفضل لا يجري إلا في الجنس الواحد. فمثلا إذا باع ذهبا بذهب لا يجوز التفاضل لأن هذا ربا فضل، لكن إذا اختلف الجنس باع ذهبا بفضة جاز التفاضل، باع تمرا بشعير جاز التفاضل لأن الجنس اختلف، ولا يكون ربا الفضل إلا في الجنس الواحد، تمر بتمر يجب أن يكون مثل بمثل، إن لم يكن مثلا بمثل فهنا يكون ربا فضل، لكن إذا اختلف الجنس تمر بشعير، تمر ببر، تمر بملح، فهنا اختلف الجنس فيجوز التفاضل. يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني إذا اختلفت الأصناف فيجوز التفاضل، فيجوز التفاضل، فبعت صنفا من هذه الأصناف بصنف آخر يجوز التفاضل، لكن إذا كان الصنفان ربويان يجب أن يكون البيع يدا بيد، يعني أن يكون التقابض في نفس المجلس، يعني إذا اختلف الجنسان يجوز التفاضل لكن يجب أن يكون أيضا يدا بيد ويكون التقابض في نفس المجلس. وتحريم ربا الفضل كما ذكرنا بالاتفاق، فإذا باع صنفا ربويا بجنسه متفاضلا وتقوضا في نفس المجلس فهو ربا، كما في حديث عبادة. واتفقت الأمة على ذلك. وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما خلاف ذلك، ثم رجع إلى قول الجماعة فحصل الإجماع على تحريم ربا الفضل. وأما قوله عليه الصلاة والسلام الربا في النسيئة، أي أن ربا النسيئة أعظم من ربا الفضل مع التقابض في نفس المجلس. قالوا لماذا؟ قالوا لأن ربا النسيئة هو الربا المعروف في الجاهلية، وهو تأخير السداد وتأجيله مقابل الزيادة كما تقدم تفصيله معنا. قالوا وإنما حرم ربا الفضل من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع. قال ابن القيم رحمه الله لأنهم إذا باعوا درهما بدرهمين، ولا يفعل هذا إلا للتفاوت بين النوعين، يعني بين هذا الدرهم وهذا الدرهم يكون هناك تفاوت في هذه الفضة، لأن الدراهم كانت تصنع من الفضة، فيكون هناك تفاوت في الجودة أو تفاوت في الوزن بين هذا الدرهم وهذا الدرهم. فإذا باعوا الدرهم بدرهمين تذرعوا بالربح المؤجل فيها إلى الربح المؤخر، وهو عين ربا النسيئة. وذكر رحمه الله أنه لذلك منع الشرع من بيع الأصناف الربوية بجنسها متفاضلا يدا بيد، لأن هذا التفاضل وهذا الربح الذي يكون بين هذه الأصناف الربوية له حلاوة من الربح، فتجرهم حلاوة الربح والكسب إلى التجارة في هذه الأصناف نساء، يعني مؤجلا ونسيئة. قال وهو عين المفسدة. إذن إذا باع بربا الفضل وباع التمر صاع التمر بصاعين من تمر يدا بيد، هذا ربا فضل، فإذا باع هذا البيع جره هذا إلى إيش؟ لأنه ربح بهذا البيع، يجره إلى الربا الأعظم منه وهو ربا النسيئة. فلذلك كان هذين الصنفين من الربا محرمين بالإجماع، ربا النسيئة وربا الفضل، لأنه ذريعة لربا النسيئة، وحرمة ربا الفضل وحرمة ربا النسيئة بالإجماع كما تقدم معا. قال المؤلف رحمه الله وفي إلحاق غيرهما بهما خلاف، وفي إلحاق غيرها بها خلاف، يعني في إلحاق غير هذه الأصناف الستة بهذه الأصناف الستة خلاف بين أهل العلم. فهذه الأصناف الستة التي ذكرناها، الذهب والفضة والشعير والبر والتمر والملح، هذه الأصناف الستة اتفق أهل العلم على أنها من الأصناف الربوية، لأن هذه الأصناف وردت بالنص، وأيضا الإجماع انعقد على ذلك، فهي بالنص والإجماع من الأصناف الربوية. لكن اختلف العلماء فيما سوى هذه الأصناف، هل تلحق بها بالقياس أم لا؟ ذهب أهل الظاهر وهم نفاة القياس إلى أن الربا لا يجري إلا في هذه الأصناف، وحكي هذا القول عن طاووس وقتادة، واختار ابن عقيل هذا القول مع أنه يقول بالقياس. أما عامة أهل العلم وهم القائلون بالقياس اتفقوا على أن ثبوت الربا في هذه الأصناف بعلة، وأن الربا يثبت في كل صنف وجدت فيه هذه العلة. قالوا لأن القياس دليل شرعي، فيجب استخراج علة هذا الحكم وإثباته في كل موضع وجدت علته فيه، كما ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله. واتفق من قال بثبوت العلة في هذه الأصناف الستة، اتفقوا على أن العلة في الذهب والفضة تختلف عن العلة في بقية الأصناف الأربعة. إذن من قال بالقياس وذكر أن هذه الأصناف الستة لها علة، اتفقوا على أن الذهب والفضة له علة تختلف عن علة الأصناف الأربعة التي هي البر والشعير والتمر والملح. فالذهب والفضة له علة، وباقي الأصناف لها علة أخرى مختلفة. نبدأ بعلة الذهب والفضة. اختلف أهل العلم في ذلك، فذهب الحنفية وهي رواية عن أحمد أن العلة فيهما كونهما موزونين، قالوا العلة في الذهب والفضة أنهما موزونين أي الوزن، هذا مذهب الحنفية ورواية عن أحمد. أما جمهور أهل العلم ذهبوا إلى أن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية، وهذا القول هو قول الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد في الرواية الأخرى وهو الصحيح. إذن علة تحريم ربا الفضل في الذهب والفضة هي الثمنية. إذن يجري الربا في عين الذهب والفضة بالنص، ويجري أيضا في الأثمان بالقياس كالأوراق النقدية المستعملة في وقتنا الحاضر. فهذه الأوراق النقدية المستخدمة في وقتنا الحاضر هي الأثمان، فهي من الربويات. إذن الأوراق النقدية يجري فيها الربا، لكن هل جميع الأوراق النقدية تعتبر جنسا واحدا؟ الصحيح أن هذه الأوراق النقدية لا تعتبر جنسا واحدا، بل تختلف باختلاف جهة الإصدار. فريال مثلا تختلف قيمته عن الدينار، فيجوز أن تبيع الدينار بالريال مع التفاضل، كما يجوز لك أن تبيع الذهب بالفضة مع التفاضل، لكن طبعا يجب أن يكون يدا بيد. إذا كما يجوز أن تبيع الذهب بالفضة لاختلاف الجنس بالتفاضل، يجوز لك أن تبيع الدينار بالريال بالتفاضل، أو الدينار بالدولار بالتفاضل، لأن هنا اختلف الجنس باختلاف جهة الإصدار. هذا بالنسبة لعلة الذهب والفضة. أما العلة في بقية الأصناف الأربعة فقد اختلف فيها أهل العلم اختلافا كبيرا على أقوال، منها القول الأول، قالوا أن الربا يجري في كل مكيل بيع بجنسه. القول الأول قالوا أن الربا يجري في كل مكيل بيع بجنسه، فقالوا العلة في هذه الأربع كونها مكيلة جنس، وهذا مذهب الإمام أحمد في ظاهر قوله وهو مذهب الحنفية. القول الثاني قالوا أن العلة الطعم، فيجري الربا في الطعام، كل الطعام يجري فيه الربا وإن لم يكن مكيلا ولا موزونا، وهذا هو قول الإمام الشافعي ورواية عن أحمد. القول الثالث قالوا أن العلة هي الطعم مع الكيل أو الوزن، فالطعام إذا كان مكيلا أو الطعام إذا كان موزونا يجري فيه الربا. وهذا القول هو قول سعيد بن المسيب وقول الإمام الشافعي في القديم، وهو رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. القول الرابع أن العلة في هذه الأربع هي الاقتيات وما يصلحه من التوابل قياسا على الملح. فقالوا أن الربا يجري في القوت وما يصلح هذا القوت من التوابل قياسا على الملح. إذن القوت وما يصلح هذا القوت كالملح هو الذي يجري فيه الربا، القوت وما يصلحه، فكل ما كان قوتا وما يصلح هذا القوت من الملح ويقاس عليه التوابل، هذه هي العلة التي يجري فيها أو بسببها الربا في هذه الأصناف. وهذا القول هو قول الإمام مالك رحمه الله ورجحه ابن القيم، ولعل هذا القول هو أقرب الأقوال، والله تعالى أعلم بالصواب. قال المؤلف رحمه الله: فإن اختلفت الأجناس جاز التفاضل إذا كان يدا بيد. تقدم معنا أن الأصناف الربوية إذا بيع الصنف بجنسه يجب أن يتوفر شرطان. إذا بيع الصنف بجنسه من الأصناف الربوية يجب أن يتوفر شرطان. الشرط الأول التساوي والتماثل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثلا بمثل سواء بسواء. الشرط الثاني هو التقابض في نفس المجلس، لقوله عليه الصلاة والسلام: يدا بيد. فإذا بعت ذهبا بذهب أو فضة بفضة أو دينار بدينار أو ريال بريال، لأن هذه أثمان، يجب أن يتحقق في هذا البيع الشرطان السابقان: التماثل، والشرط الثاني التقابض في نفس المجلس. كذلك إذا بعت بر ببر وشعير بشعير وتمر بتمر وملح بملح وأرز بأرز، لأن الأرز قوت كما رجحنا أن العلة الراجحة والله تعالى أعلم أنها القوت وما يصلح هذا القوت، فإذا بعت أيضا أرز بأرز فيجب أيضا أن يتوفر في ذلك الشرطان السابقان: التماثل والتقابض. لكن إذا اختلفت هذه الأجناس يجوز التفاضل ولا يشترط التماثل، لكن يبقى الشرط الثاني وهو التقابض. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وقال هنا المؤلف رحمه الله: إذا اختلفت الأجناس جاز التفاضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فبيعوا كيف شئتم، لكن قال: إذا كان يدا بيد. إذن إذا اختلف الصنف بعت البر بالشعير، هنا اختلف الجنس، جاز التفاضل. تشتري مثلا صاعين شعير بصاع من البر، يجوز التفاضل، لكن يجب أن يكون يدا بيد، أي أن يحصل التقابض في نفس المجلس. كذلك تبيع الدنانير بالدراهم لا يشترط التماثل، فالدنانير من الذهب والدراهم من الفضة، فلا يشترط التماثل، لكن يجب إذا اشتريت دنانير بدراهم يجب أن يكون التقابض في نفس المجلس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. كذلك بيع الدينار بريال يجوز التفاضل، تبيع الدينار بريال يجوز التفاضل ولا يشترط التماثل، فتبيع 100 دينار ب500 ريال، لكن يشترط التقابض في نفس المجلس يدا بيد. دل على ما ذكر المؤلف رحمه الله حديث عبادة كما تقدم معنا. قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قال مؤلف رحمه الله: ولا يجوز بيع الجنس بجنسه مع عدم العلم بالتساوي وإن صاحبه غيره. لا يجوز بيع الجنس بجنسه مع عدم العلم بالتساوي، لأننا كما قلنا لا يجوز بيع أي صنف من هذه الأصناف الربوية بجنسه إلا مثلا بمثل سواء بسواء. وإذا جهل هل هما متساويان أم لا فلا تجوز لك هذه المعاملة حتى تعلم بالتساوي. إذا جهلت هل هذا الصنف يتماثل مع جنسه ولم تعلم بالتساوي فلا يجوز لك أن تقوم بهذه المعاملة حتى تعلم بالتساوي. دل على ذلك حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه كما عند مسلم وغيره، قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز. اشترى رضي الله عنه قلادة، هذه القلادة فيها ذهب وخرز، اشتراها باثني عشر دينارا. قال: ففصلتها، يعني فصل الذهب عن الخرز، فصل الذهب عن الخرز، فوجد هذه القلادة فيها من الذهب أكثر من 12 دينارا. قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل، لا تباع هذه القلادة حتى تفصل، يفصل الخرز عن الذهب، لأنه لا يجوز لك أن تبيع الذهب بالذهب وإن كان معه غيره، أن تبيعه متفاضلا، يجب أن يكون مثلا بمثل حتى وإن كان معه غيره. فهذا الحديث صريح في اشتراط فصل الذهب عن الخرز في البيع. فبما أنك لا تعلم كم وزن الذهب الذي في هذه القلادة فيجوز لك أن تشتريها بالذهب حتى تعلم كي يتماثل الذهب بالذهب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثلا بمثل سواء بسواء. والله تعالى أعلم. قال مؤلف رحمه الله: ولا بيع الرطب بما كان يابسا إلا لأهل العراية. لا يجوز أن تبيع الرطب بالتمر، لأن التماثل يتعذر بينهما، لأن الرطب فيه شيء من الماء، فإذا يبس نقص وزنه، فلتعذر التماثل بين الرطب والتمر حرم بيع الرطب بالتمر. يدل على ذلك حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كما عند مالك وأحمد وأصحاب السنن، وصحح الحديث الإمام الألباني رحمه الله. قال سعد رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقيم عليهم الحجة ويعلمهم، قال لمن حوله: أينقص الرطب إذا يبس؟ حتى يعلم من حوله بالعلة التي من أجلها لا يجوز بيع الرطب بالتمر، فقال لمن حوله: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك، لأن الرطب إذا يبس ينقص وزنه. يعني إذا اشتريت مثلا صاعا من الرطب بصاع من التمر، إذا نقص، إذا يبس وجف هذا الرطب سينقص وزنه، فهنا تعذر التماثل بين الرطب والتمر، فلا يجوز ولم يجز النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاملة لتعذر التماثل. والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: إلا لأهل العراية. تقدم معنا في عندما ذكرنا عن بيع المزابنة والمحاقلة، تقدم معنا أن بيع المزابنة محرم. وما هو بيع المزابنة؟ قلنا أن بيع المزابنة هو بيع ثمر النخيل وهو في رؤوس النخيل بكيل معلوم من التمر، يعني هذا الثمر وهو على رؤوس النخيل لا يجوز أن تبيعه بكيل معلوم من التمر، هذه المزابنة. وذكرنا أن العلة في ذلك هي الجهالة والربا، الجهالة والربا. الربا لأن التمر يجري فيه ربا الفضل، فيجب كما ذكرنا أن يكون مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. لكن عندما ذكرنا بيع المزابنة ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من ذلك بيع العرايا، استثنى من ذلك بيع العرايا. وما هي العرايا؟ العرايا واحدتها عرية، وهي مشتقة من التعري وهو التجرد، وسميت بذلك لأنها عريت عن حكم باقي البستان. فصاحب البستان باع هذه العدد من النخلات لباعها بكيل بتمر، فاختلف حكمها عن حكم باقي النخيل الذي في البستان، قالوا لذلك سميت عرايا. وقيل أنها سميت بالعرايا لعروها عن الثمن، لأنه سيشتري ثمر هذا النخيل، رطب هذه النخيل، سوف يشتريها بالتمر ولن يشتريها بالثمن، لذلك قالوا سميت بالعرايا. المهم، صورة ذلك وصورة بيع العراية هو أن يكون عند إنسان تمر من العام الماضي، وهذا الإنسان الذي عنده تمر هذا إنسان محتاج فقير، ليس عنده دراهم يشتري بها الرطب، ليس عنده إلا هذا التمر فقط، وأراد أن يشتري رطبا بهذا التمر القديم الذي عنده. فهذا الرجل الفقير ليس عنده إلا تمر وليس معه دراهم يشتري الرطب، فيأتي إلى صاحب البستان فيقول له: بيعني هذه الرطب التي على رؤوس النخيل بهذا التمر القديم الذي معي. فهنا أجاز النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة لعدم امتلاك هذا الفقير للمال، ولحاجته لأن يتفكه بهذه الرطب كما يتفكه الناس، أجاز النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة، مع أنه لا يجوز بيع الرطب بالتمر، ولا يجوز أيضا بيع الثمر وهو على رؤوس النخيل بكيل معلوم من التمر، لكن لأن هذا الرجل فقير ولا يملك الدراهم ويريد أن يأكل الرطب ويتفكه بها كما يتفكه الناس، وليس عنده من المال أو الأثمان ما يشتري بها هذه الرطب، وليس عنده إلا هذا التمر القديم، هنا أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري بهذا التمر القديم برطبا على رؤوس النخل، وأن يكون القدر متساوي كما سيأتي التفصيل. لكن هذه بيع العراية لا تجوز إلا بشروط، لا تجوز إلا بشروط، فيشترط لصحة هذا البيع شروط ذكرها أهل العلم، ونذكر باختصار ما ذكره الشيخ العثيمين رحمه الله. قال: الشرط الأول ألا يجد ما يشتري به سوى هذا التمر، هذا الفقير ما يجد ما يشتري به هذه الرطب إلا هذا التمر القديم الذي عنده. الشرط الثاني أن تكون خمسة أوسق فأقل، أن تكون خمسة أوسق فأقل، ما يكون أكثر من خمسة أوسق يأخذ ليتاجر، لا، يأخذ كمية حتى يتفكه بها. يدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق. الشرط الثالث أن يكون مآل هذا الرطب بقدر التمر، يعني مآل هذا الرطب، الرطب هذه إذا تحولت إلى التمر يكون نفس الكيل الذي دفعه هذا الفقير من التمر. دل على ذلك حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخلصها، يعني يأتي خراص ماهر فيقدر أن هذه الرطب التي على رؤوس النخل إذا جفت سوف تكون مساوية لهذا التمر القديم الذي مع الفقير. وقلنا أن هذا الأمر لا يجوز إلا في هذا التقدير، لا يجوز إلا في بيع العرايا من أجل دفع حاجة هذا الفقير. الشرط الرابع أن يكون هذا الفقير محتاجا للرطب، يعني يريد هذا الرطب للأكل والتفكه، لا يريد أن يقيه إلى أن يصبح تمرا، لا، هو يريد الرطب للتفكه. أما إذا أراد أن يبقيه حتى يصبح تمرا فلا تجوز هذه المعاملة ولا يحل له بيع العرايا. الشرط الخامس أن يكون الرطب على رؤوس النخل، فإذا كان مجنيا وفي كيل فلا يجوز، لا يجوز بيع العرايا إلا إذا كان هذا الرطب على رؤوس النخل. نكتفي بهذا القدر. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع عشر من شرح المستوى الثاني من كتاب الدرر البهية في الفقه، وهو في فقه المعاملات، ولازلنا في كتاب البيوع، وسنبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بباب جديد وهو باب الربا. الربا في اللغة هو الزيادة، قال الله تعالى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، ربت أي زادت، أي زاد نباتها. وقال تبارك وتعالى أن تكون أمة هي أربى من أمة، أربى من أمة أي أكثر عددا. فهذا معنى الربا في اللغة وهو الزيادة. أما في الشرع فهو الزيادة في أشياء مخصوصة، الزيادة في أشياء مخصوصة، وهي الأصناف التي يجري فيها الربا أو تأخير القبض مقابل الزيادة فهو ربا، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى. والربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وهو من كبائر الذنوب. أما تحريمه من الكتاب فقول الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وأما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات. قيل يا رسول الله ما هي؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. فنص النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أكل الربا من الموبقات المهلكات، وأيضا يدل على أنه كبيرة من الكبائر قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث وهب بن عبد الله وحديث عبد الله بن مسعود وحديث جابر رضي الله عنهم أجمعين. واللفظ لمسلم قال عليه الصلاة قال جابر لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء، أي هم في الإثم سواء، آكل الربا ومؤكل الربا وكاتب الربا وشاهدي الربا. وعند البخاري من حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج، أي هذا الرجل الذي في النهر الذي من دم، كلما أراد أن يخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان، فقلت ما هذا؟ فقال الذي رأيته في النهر آكل الربا. فدلت هذه الحديث على جرم آكل الربا ومؤكل الربا، وأيضا الكاتب والشاهدين، وكما تقدم في حديث جابر هم سواء. فهذا يدل على حرمة الربا وأنه كبيرة من أعظم الكبائر. فهذه الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع أيضا منعقد على حرمة الربا. قال ابن قدامة رحمه الله وأجمعت الأمة على أن الربا محرم. والربا على ضربين، ربا النسيئة وربا الفضل. قال ابن قدامة رحمه الله وأجمع أهل العلم على تحريمهما. إذن الربا بنوعيه محرم بالإجماع، ربا النسيئة وربا الفضل، ربا النسيئة وربا الفضل. ربا النسيئة كما قال الإمام أحمد رحمه الله إذ سئل عن الربا الذي لا شك فيه قال هو أن يكون له دين فيقول له أتقضي أم تربي، فإن لم يقضه زاده في المال وزاده هذا في الأجل، يكون عليه دين 1000 دينار، فيأتي أجل سدادها فيقول هذا الدائن آكل الربا، يقول له أتقضي، يعني تقضي وتسد هذه 1000 دينار أم تربي وأجلك في المدة وتزيد في المال. هذا هو ربا النسيئة وهو ربا الجاهلية الذي ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه. قال ابن القيم رحمه الله وهو الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه، مثل أن يؤخر دينه ويزيده في المال، وكلما أخره أي أخره في الزمن زاده في المال، حتى تصير المئة عنده آلافا مؤلفة، يكون عليه دين عندما يحل يزيد له في الأجل ليزيد له في المال، فتصبح المئة آلافا مؤلفة. قال: وفي الغالب لا يفعل ذلك إلا معدم محتاج، فإذا رأى المستحق يؤخر مطالبته ويصبر عليه بزيادة يبذلها له تكلف بذلها ليفتدي من أسر المطالبة والحبس. يعني إذا رأى هذا صاحب المال يؤخر المطالبة ويصبر عليه في الأجل مقابل أن يزيد له في المال، يتكلف بذل الزيادة في المال ليفتدي نفسه من أسر المطالبة والحبس. قال: ويدافع من وقت إلى وقت فيشتد ضرره وتعظم مصيبته ويعلوه الدين فيستغرق جميع موجوده فيربو المال على المحتاج من غير نفع يحصل له. هذا المال يربو ويزيد من غير نفع حصل له، مجرد تأخير في الزمن وزيادة في المال. قال: ويزيد مال المرابي من غير نفع يحصل منه لأخيه. المرابي يأخذ هذا المال ويزيد ماله من غير نفع حصل منه لأخيه. قال: فيأكل مال أخيه بالباطل ويحصل أخوه على غاية الضرر، فمن رحمة أرحم الراحمين وحكمته وإحسانه إلى خلقه أن حرم الربا ولعن آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه وآذن من لم يدعه بحربه وحرب رسوله. لم يجئ مثل هذا الوعيد في كبيرة من الكبائر غير الربا، ولهذا كان من أكبر الكبائر. فهذا هو ربا النسيئة والذي كان في الجاهلية. القسم الثاني من الربا وهو ربا الفضل. وربا الفضل، ربا الفضل هو بيع صنف ربوي بجنسه مع الزيادة، بيع صنف ربوي بجنسه مع الزيادة كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: يحرم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا مثلا بمثل يدا بيد. يحرم بيع الذهب بالذهب هذا الصنف الأول، والفضة بالفضة هذا الصنف الثاني، وبيع البر بالبر هذا الصنف الثالث، والشعير بالشعير الرابع، والتمر بالتمر الخامس، والملح بالملح هذا الصنف السادس. هذه الأصناف الستة نص الشرع على تحريم ربا الفضل فيها، وهذا بالنص وبالإجماع أيضا، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه كما عند مسلم وغيره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء سواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، هذه ستة أصناف يجب أن يتوفر فيها في بيع الصنف بجنسه، يجب أن يتوفر فيها شرطان. قال: مثلا بمثل سواء بسواء التماثل والتساوي، الشرط الثاني قال يدا بيد، أي التقابض في نفس المجلس، هذا إذا كان بيع الصنف بجنسه يعني بنفس الجنس. قال فإذا اختلفت الأصناف يعني باع البر بالشعير، هنا اختلف الصنف، قال فبيعوا كيف شئتم يعني مع التفاضل إذا كان بيدا بيد، يعني يبقى الشرط الثاني وهو التقابض في نفس المجلس، والشرط الأول يزول فيجوز بيع البر بالشعير مع التفاضل كما سيأتي التفصيل إن شاء الله تعالى. إذن هذه الأصناف الستة اتفق أهل العلم على جريان الربا فيها، وأنه يحرم التفاضل فيها مع اتحاد الجنس، فلا يجوز مثلا أن تبيع الذهب بالذهب متفاضلا، بل يجب أن يكون مثلا بمثل ويدا بيد. فإذا أردت بيع 100 جرام من الذهب مثلا، أردت أن تبيع هذه 100 جرام من الذهب بذهب، فيجب أن تبيع 100 جرام بالذهب 100 جرام من الذهب، ولا يجوز التفاضل مطلقا، ويجب أن يكون التقابض في نفس المجلس. ولماذا يجب أن يكون مثلا بمثل؟ سدا لذريعة ربا النسيئة، سدا لذريعة ربا النسيئة، فسد الشرع هذا الباب، فنص على عدم جواز التفاضل حتى لا يتطور الأمر ويصبح هذا الربا ربا نسيئة، فتحريمه من باب تحريم سد الذرائع كما سيأتي. وكذا إذا بعت شعير بشعير، يجب أن تبيع الشعير بالشعير مثلا بمثل، فصاعا بصاع، تبيع صاع من الشعير بصاع من الشعير وصاعين بصاعين، فلا يجوز الزيادة والتفاضل، ويجب أن يكون التقابض في نفس المجلس. وأيضا التمر بالتمر، فيجب أن يكون بيع التمر بالتمر مثلا بمثل سواء بسواء، حتى لو كان هذا التمر جيد وهذا التمر رديء لا يجوز الزيادة، يجب أن تبيع التمر مثلا بمثل سواء بسواء، حتى لو كان هذا الصنف رديئا وهذا الصنف جيدا، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء أحد الصحابة وكان قد أتى بتمر جيد، فسأله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنه اشترى هذا التمر الجيد الصاع منه بصاعين من تمر رديء، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طيب كيف العمل؟ قال بع هذا التمر الرديء بالدراهم، بع الجمع بالدراهم، هذا التمر الرديء بعه بالدراهم، واشتري به جنيبا، اشتري به تمرا جيدا. أما إذا أردت أن تبيع التمر بالتمر يجب أن يكون مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. كيف العمل؟ إذا أردت أن أشتري تمرا جيدا والذي عندي تمر رديء، يجب أن أبيع هذا التمر الرديء بالدراهم ثم أشتري بالدراهم تمرا جيدا، ولا يجوز بيعه متفاضلا، لأن هذا من ربا الفضل الذي أجمع أهل العلم على تحريمه وحرمه الشرع من باب تحريم سد الذرائع. هذا ربا الفضل. وربا الفضل لا يكون إلا في الجنس الواحد. ربا الفضل لا يكون إلا في الجنس الواحد. قال ابن قدامة رحمه الله: اتفق أهل العلم على أن ربا الفضل لا يجري إلا في الجنس الواحد. اتفق أهل العلم على أن ربا الفضل لا يجري إلا في الجنس الواحد. فمثلا إذا باع ذهبا بذهب لا يجوز التفاضل لأن هذا ربا فضل، لكن إذا اختلف الجنس، باع ذهبا بفضة جاز التفاضل، باع تمرا بشعير جاز التفاضل لأن الجنس اختلف. ولا يكون ربا الفضل إلا في الجنس الواحد، تمر بتمر يجب أن يكون مثل بمثل، إن لم يكن مثلا بمثل فهنا يكون ربا فضل. لكن إذا اختلف الجنس، تمر بشعير، تمر ببر، تمر بملح، فهنا اختلف الجنس فيجوز التفاضل. يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يعني إذا اختلفت الأصناف فيجوز التفاضل، فيجوز التفاضل، فبعت صنفا من هذه الأصناف بصنف آخر يجوز التفاضل. لكن إذا كان الصنفان ربويان يجب أن يكون البيع يدا بيد، يعني أن يكون التقابض في نفس المجلس. يعني إذا اختلف الجنسان يجوز التفاضل، لكن يجب أن يكون أيضا يدا بيد ويكون التقابض في نفس المجلس. وتحريم ربا الفضل كما ذكرنا بالاتفاق. فإذا باع صنفا ربويا بجنسه متفاضلا وتقبضا في نفس المجلس فهو ربا، كما في حديث عبادة. واتفقت الأمة على ذلك. وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما خلاف في ذلك، ثم رجع إلى قول الجماعة فحصل الإجماع على تحريم ربا الفضل. وأما قوله عليه الصلاة والسلام عن ربا في النسيئة، أي أن ربا النسيئة أعظم من ربا الفضل مع التقابض في نفس المجلس. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأن ربا النسيئة هو الربا المعروف في الجاهلية، وهو تأخير السداد وتأجيله مقابل الزيادة كما تقدم تفصيله معنا. قالوا: وإنما حرم ربا الفضل من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع. قال ابن القيم رحمه الله: لأنهم إذا باعوا درهما بدرهمين، ولا يفعل هذا إلا للتفاوت بين النوعين، يعني بين هذا الدرهم وهذا الدرهم يكون هناك تفاوت في هذه الفضة، لأن الدراهم كانت تصنع من الفضة، فيكون هناك تفاوت في الجودة أو تفاوت في الوزن بين هذا الدرهم وهذا الدرهم. فإذا باعوا الدرهم بدرهمين تذرعوا بالربح المعجل فيها إلى الربح المؤخر، وهو عين ربا النسيئة. وذكر رحمه الله أنه لذلك منع الشرع من بيع الأصناف الربوية بجنسها متفاضلا يدا بيد، لأن هذا التفاضل وهذا الربح الذي يكون بين هذه الأصناف الربوية له حلاوة من الربح، فتجرهم حلاوة الربح والكسب إلى التجارة في هذه الأصناف نساء، يعني مؤجلا ونسيئة. قال: وهو عين المفسدة. إذن إذا باع بربا الفضل وباع التمر صاع التمر بصاعين من تمر يدا بيد، هذا ربا فضل. فإذا باع هذا البيع جره هذا إلى إيش؟ لأنه ربح بهذا البيع يجره إلى الربا الأعظم منه وهو ربا النسيئة. فلذلك كان هذين الصنفين من الربا محرمين بالإجماع، ربا النسيئة وربا الفضل، لأنه ذريعة لربا النسيئة، وحرمة ربا الفضل وحرمة ربا النسيئة بالإجماع كما تقدم معنا. قال المؤلف رحمه الله: وفي إلحاق غيرهما بهما خلاف. وفي إلحاق غيرها بها خلاف، يعني في إلحاق غير هذه الأصناف الستة بهذه الأصناف الستة خلاف بين أهل العلم. فهذه الأصناف الستة التي ذكرناها، الذهب والفضة والشعير والبر والتمر والملح، هذه الأصناف الستة اتفق أهل العلم على أنها من الأصناف الربوية، لأن هذه الأصناف وردت بالنص، وأيضا الإجماع انعقد على ذلك، فهي بالنص والإجماع من الأصناف الربوية. لكن اختلف العلماء فيما سوى هذه الأصناف، هل تلحق بها بالقياس أم لا؟ ذهب أهل الظاهر وهم نفاة القياس إلى أن الربا لا يجري إلا في هذه الأصناف، وحكي هذا القول عن طاووس وقتادة، واختار ابن عقيل هذا القول مع أنه يقول بالقياس. أما عامة أهل العلم وهم القائلون بالقياس، اتفقوا على أن ثبوت الربا في هذه الأصناف بعلة، وأن الربا يثبت في كل صنف وجدت فيه هذه العلة. قالوا: لأن القياس دليل شرعي، فيجب استخراج علة هذا الحكم وإثباته في كل موضع وجدت علته فيه، كما ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله. واتفق من قال بثبوت العلة في هذه الأصناف الستة، اتفقوا على أن العلة في الذهب والفضة تختلف عن العلة في بقية الأصناف الأربعة. إذا من قال بالقياس وذكر أن هذه الأصناف الستة لها علة، اتفقوا على أن الذهب والفضة له علة تختلف عن علة الأصناف الأربعة التي هي البر والشعير والتمر والملح. فالذهب والفضة له علة، وباقي الأصناف لها علة أخرى مختلفة. نبدأ بعلة الذهب والفضة. اختلف أهل العلم في ذلك، فذهب الحنفية وهي رواية عن أحمد أن العلة فيهما كونهما موزونين. قالوا: العلة في الذهب والفضة أنهما موزونين، أي الوزن. هذا مذهب الحنفية ورواية عن أحمد. أما جمهور أهل العلم ذهبوا إلى أن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية، وهذا القول هو قول الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد في الرواية الأخرى، وهو الصحيح. إذن علة تحريم ربا الفضل في الذهب والفضة هي الثمنية. إذن يجري الربا في عين الذهب والفضة بالنص، ويجري أيضا في الأثمان بالقياس، كالأوراق النقدية المستعملة في وقتنا الحاضر. فهذه الأوراق النقدية المستخدمة في وقتنا الحاضر هي الأثمان، فهي من الربويات. إذن الأوراق النقدية يجري فيها الربا، لكن هل جميع الأوراق النقدية تعتبر جنسا واحدا؟ الصحيح أن هذه الأوراق النقدية لا تعتبر جنسا واحدا، بل تختلف باختلاف جهة الإصدار. فريال مثلا تختلف قيمته عن الدينار، فيجوز أن تبيع الدينار بالريال مع التفاضل، كما يجوز لك أن تبيع الذهب بالفضة مع التفاضل، لكن طبعا يجب أن يكون يدا بيد. إذا كما يجوز أن تبيع الذهب بالفضة لاختلاف الجنس بالتفاضل، يجوز لك أن تبيع الدينار بالريال بالتفاضل، أو الدينار بالدولار بالتفاضل، لأن هنا اختلف الجنس باختلاف جهة الإصدار. هذا بالنسبة لعلة الذهب والفضة. أما العلة في بقية الأصناف الأربعة فقد اختلف فيها أهل العلم اختلافا كبيرا على أقوال، منها القول الأول، قالوا أن الربا يجري في كل مكيل بيع بجنسه. القول الأول قالوا أن الربا يجري في كل مكيل بيع بجنسه، فقالوا العلة في هذه الأربع كونها مكيلة جنس، وهذا مذهب الإمام أحمد في ظاهر قوله، وهو مذهب الحنفية. القول الثاني قالوا أن العلة الطعم، فيجري الربا في الطعام، كل الطعام يجري فيه الربا وإن لم يكن مكيلا ولا موزونا، وهذا هو قول الإمام الشافعي ورواية عن أحمد. القول الثالث قالوا أن العلة هي الطعم مع الكيل أو الوزن، فالطعام إذا كان مكيلا أو الطعام إذا كان موزونا يجري فيه الربا، وهذا القول هو قول سعيد بن المسيب وقول الإمام الشافعي في القديم، وهو رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. القول الرابع أن العلة في هذه الأربع هي الاقتيات وما يصلحه من التوابل، قياسا على الملح، فقالوا أن الربا يجري في القوت وما يصلح هذا القوت من التوابل قياسا على الملح. إذن القوت وما يصلح هذا القوت كالملح هو الذي يجري فيه الربا، القوت وما يصلحه، فكل ما كان قوتا وما يصلح هذا القوت من الملح ويقاس عليه التوابل، هذه هي العلة التي يجري فيها أو بسببها الربا في هذه الأصناف. وهذا القول هو قول الإمام مالك رحمه الله، ورجحه ابن القيم، ولعل هذا القول هو أقرب الأقوال، والله تعالى أعلم بالصواب. قال المؤلف رحمه الله: فإن اختلفت الأجناس جاز التفاضل إذا كان يدا بيد. تقدم معنا أن الأصناف الربوية إذا بيع الصنف بجنسه يجب أن يتوفر شرطان. إذا بيع الصنف بجنسه من الأصناف الربوية يجب أن يتوفر شرطان. الشرط الأول التساوي والتماثل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثلا بمثل سواء بسواء. الشرط الثاني هو التقابض في نفس المجلس، لقوله عليه الصلاة والسلام: يدا بيد. فإذا بعت ذهبا بذهب أو فضة بفضة أو دينار بدينار أو ريال بريال، لأن هذه أثمان يجب أن يتحقق في هذا البيع الشرطان السابقان، التماثل، والشرط الثاني التقابض في نفس المجلس. كذلك إذا بعت بر ببر وشعير بشعير وتمر بتمر وملح بملح وأرز بأرز، لأن الأرز قوت كما رجحنا أن العلة الراجحة والله تعالى أعلم أنها القوت وما يصلح هذا القوت، فإذا بعت أيضا أرز بأرز فيجب أيضا أن يتوفر في ذلك الشرطان السابقان التماثل والتقابض. لكن إذا اختلفت هذه الأجناس يجوز التفاضل ولا يشترط التماثل، لكن يبقى الشرط الثاني وهو التقابض. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وقال هنا المؤلف رحمه الله: إذا اختلفت الأجناس جاز التفاضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فبيعوا كيف شئتم، لكن قال: إذا كان يدا بيد. إذن إذا اختلف الصنف بعت البر بالشعير، هنا اختلف الجنس جاز التفاضل، تشتري مثلا صاعين شعير بصاع من البر يجوز التفاضل، لكن يجب أن يكون يدا بيد، أي أن يحصل التقابض في نفس المجلس. كذلك تبيع الدنانير بالدراهم لا يشترط التماثل، فالدنانير من الذهب والدراهم من الفضة، فلا يشترط التماثل، لكن يجب إذا اشتريت دنانير بدراهم يجب أن يكون التقابض في نفس المجلس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. كذلك بيع الدينار بريال يجوز التفاضل، تبيع الدينار بريال يجوز التفاضل ولا يشترط التماثل، فتبيع 100 دينار ب500 ريال، لكن يشترط التقابض في نفس المجلس يدا بيد. دل على ما ذكر المؤلف رحمه الله حديث عبادة كما تقدم معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز بيع الجنس بجنسه مع عدم العلم بالتساوي وإن صاحبه غيره. لا يجوز بيع الجنس بجنسه مع عدم العلم بالتساوي، لأننا كما قلنا لا يجوز بيع أي صنف من هذه الأصناف الربوية بجنسه إلا مثلا بمثل سواء بسواء، وإذا جهل هل هما متساويان أم لا فلا تجوز لك هذه المعاملة حتى تعلم بالتساوي. إذا جهلت هل هذا الصنف يتماثل مع جنسه ولم تعلم بالتساوي فلا يجوز لك أن تقوم بهذه المعاملة حتى تعلم بالتساوي. دل على ذلك حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه كما عند مسلم وغيره، قال: اشتريت يوم خيبر قلادة ب12 دينارا فيها ذهب وخرز. اشترى رضي الله عنه قلادة، هذه قلادة فيها ذهب وخرز، اشتراها ب12 دينارا. قال: ففصلتها، يعني فصل الذهب عن الخرز، فصل الذهب عن الخرز، فوجد هذه القلادة فيها من الذهب أكثر من 12 دينارا. قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى تفصل، لا تباع هذه القلادة حتى تفصل، يفصل الخرز عن الذهب، لأنه لا يجوز لك أن تبيع الذهب بالذهب وإن كان معه غيره، أن تبيعه متفاضلا يجب أن يكون مثلا بمثل حتى وإن كان معه غيره. فهذا الحديث صريح في اشتراط فصل الذهب عن الخرز في البيع، فبما أنك لا تعلم كم وزن الذهب الذي في هذه القلادة فيجوز لك أن تشتريها بالذهب حتى تعلم كي يتماثل الذهب بالذهب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل سواء بسواء، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ولا بيع الرطب بما كان يابسا إلا لأهل العراية. لا يجوز أن تبيع الرطب بالتمر، لأن التماثل يتعذر بينهما، لأن الرطب فيه شيء من الماء، فإذا يبس نقص وزنه، فلتعذر التماثل بين الرطب والتمر حرم بيع الرطب بالتمر. يدل على ذلك حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كما عند مالك وأحمد وأصحاب السنن، وصحح الحديث الإمام الألباني رحمه الله. قال سعد رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقيم عليهم الحجة ويعلمهم، قال لمن حوله: أينقص الرطب إذا يبس؟ حتى يعلم من حوله بالعلة التي من أجلها لا يجوز بيع الرطب بالتمر، فقال لمن حوله: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك، لأن الرطب إذا يبس ينقص وزنه. يعني إذا اشتريت مثلا صاعا من الرطب بصاع من التمر، إذا نقص إذا يبس وجف هذا الرطب سينقص وزنه، فهنا تعذر التماثل بين الرطب والتمر، فلا يجوز ولم يجز النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاملة لتعذر التماثل، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: إلا لأهل العراية. تقدم معنا في عندما ذكرنا عن بيع المزابنة والمحاقلة، تقدم معنا أن بيع المزابنة محرم. وما هو بيع المزابنة؟ قلنا أن بيع المزابنة هو بيع ثمر النخيل وهو في رؤوس النخيل بكيل معلوم من التمر. يعني هذا الثمر وهو على رؤوس النخيل لا يجوز أن تبيعه بكيل معلوم من التمر، هذه المزابنة. وذكرنا أن العلة في ذلك هي الجهالة والربا، الجهالة والربا. الربا لأن التمر يجري فيه ربا الفضل، فيجب كما ذكرنا أن يكون مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. لكن عندما ذكرنا بيع المزابنة ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من ذلك بيع العرايا، استثنى من ذلك بيع العراية. وما هي العراية؟ العراية واحدتها عرية، وهي مشتقة من التعري وهو التجرد، وسميت بذلك لأنها عريت عن حكم باقي البستان. فصاحب البستان باع هذه العدد من النخلات لباعها بكيل بتمر، فاختلف حكمها عن حكم باقي النخيل الذي في البستان، قالوا لذلك سميت عراية. وقيل أنها سميت بالعراية لعروها عن الثمن، لأنه سيشتري ثمر هذا النخيل، رطب هذه النخيل سوف يشتريها بالتمر ولن يشتريها بالثمن، لذلك قالوا سميت بالعراية. المهم، صورة ذلك وصورة بيع العراية هو أن يكون عند إنسان تمر من العام الماضي. وهذا الإنسان الذي عنده تمر هذا إنسان محتاج فقير، ليس عنده دراهم يشتري بها الرطب، ليس عنده إلا هذا التمر فقط، وأراد أن يشتري رطبا بهذا التمر القديم الذي عنده. فهذا الرجل الفقير ليس عنده إلا تمر وليس معه دراهم يشتري الرطب، فيأتي إلى صاحب البستان فيقول له بيعني هذه الرطب التي على رؤوس النخيل بهذا التمر القديم الذي معي. فهنا أجاز النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة لعدم امتلاك هذا الفقير للمال، ولحاجته لأن يتفكه بهذه الرطب كما يتفكه الناس. أجاز النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة، معناه لا يجوز بيع الرطب بالتمر، ولا يجوز أيضا بيع الثمر وهو على رؤوس النخيل بكيل معلوم من التمر. لكن لأن هذا الرجل فقير ولا يملك الدراهم ويريد أن يأكل الرطب ويتفكه بها كما يتفكه الناس، وليس عنده من المال أو الأثمان ما يشتري بها هذه الرطب، وليس عنده إلا هذا التمر القديم، هنا أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري بهذا التمر القديم برطبا على رؤوس النخل، وأن يكون القدر متساوي كما سيأتي التفصيل. لكن هذه بيع العراية لا تجوز إلا بشروط، لا تجوز إلا بشروط، فيشترط لصحة هذا البيع شروط ذكرها أهل العلم، ونذكر باختصار ما ذكره الشيخ العثيمين رحمه الله. قال: الشرط الأول ألا يجد ما يشتري به سوى هذا التمر، يعني هذا الفقير ما يجد ما يشتري به هذه الرطب إلا هذا التمر القديم الذي عنده. الشرط الثاني أن تكون 5 أوسق فأقل، أن تكون 5 أوسق فأقل، ما يكون أكثر من 5 أوسق يأخذ ليتاجر، لا، يأخذ كمية حتى يتفكه بها. يدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فيما دون 5 أوسق. الشرط الثالث أن يكون مآل هذا الرطب بقدر التمر، يعني مآل هذا الرطب، الرطب هذه إذا تحولت إلى التمر يكون نفس الكيل الذي دفعه هذا الفقير من التمر. دل على ذلك حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها، يعني يأتي خراص ماهر فيقدر أن هذه الرطب التي على رؤوس النخل إذا جفت سوف تكون مساوية لهذا التمر القديم الذي مع الفقير. وقلنا أن هذا الأمر لا يجوز إلا في هذا التقدير، لا يجوز إلا في بيع العرايا من أجل دفع حاجة هذا الفقير. الشرط الرابع أن يكون هذا الفقير محتاجا للرطب، يعني يريد هذا الرطب للأكل والتفكه، لا يريد أن يقيه إلى أن يصبح تمرا، لا، هو يريد الرطب للتفكه. أما إذا أراد أن يبقيه حتى يصبح تمرا فلا تجوز هذه المعاملة ولا يحل له بيع العراي. الشرط الخامس أن يكون الرطب على رؤوس النخل، فإذا كان مجنيا وفي كيل فلا يجوز، لا يجوز بيع العراي إلا إذا كان هذا الرطب على رؤوس النخل. نكتفي بهذا القدر هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.